يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 99، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا هو الجزء الثالث بعد الجزئين المتقدمين، الأول والثاني، من الوقفة التي وقفتها معكم لرصد حركة المشروع الإبليسي في مواجهة مشروع إمام زماننا صلوات الله عليه في واقعنا الشيعي الديني. لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام في الجزئين المتقدمين في الحلقتين السابقتين، فكل جزء كان في حلقة كاملة. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى هذه النقطة المهمة، وهي من الطبقة الثالثة، حيث حدثتكم عن طبقات تتحرك فيها نشاطات وفاعليات المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني. وصلت معكم إلى هذه النقطة الحساسة والحساسة جدا، من أن المشروع الإبليسي يبذل قصارى جهده لأجل إفراغ المشروع الحسيني من مضمونه المهدوي، من محتواه الحقيقي، حيث يجعل أنظار الشيعة الذين يهتمون بالأجواء الحسينية، يجعل أنظارهم تلتفت إلى جهة أخرى لا علاقة لها بالفحوى الحقيقية والمضمون الأصيل للمشروع الحسيني. هذا ما حدثتكم عنه في الحلقة الماضية، ولا زال الحديث مستمرا. سأضرب لكم بعض الأمثلة التي تقرب لنا الفكرة التي أشرت إليها. إفراغ المشروع الحسيني من مضمونه الحقيقي، من المضمون المهدوي، وذلك بقطع العلاقة وقطع الصلة ما بين زيارة الحسين وخدمة الحسين وشعائر الحسين وكل شيء يرتبط بالحسين صلوات الله عليه، يقوم المشروع الإبليسي بإقناع الشيعة بقطع كل ذلك عن فناء معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الذي نجده واضحا في حديث الخطباء، في شعر الشعراء، فيما يردده الرواديد، وحتى في الكتب التي ألفت وكتبت عن سيد الشهداء. هناك قطيعة واضحة، إلا ما ندر أن يذكر صاحب الأمر وكأنه طالب ثأر عشائري يتحدث عنه الشعراء، وذلك قتل بشكل واضح، قتل متعمد. هذا القتل، هذا القاتل يقتل قتلا عمديا المشروع الحسيني، والقاتل هو المشروع الإبليسي وأدوات القتل، أولئك السفهاء في النجف، تلك الحوزة التي لا تنتج إلا السفاهة والسفهاء. هذا هو الذي جرى في القرون الماضية ولا زال يجري إلى هذه اللحظة، ويبدو أنه سيبقى جاريا. لقد ضحكوا علينا، ضحكوا على أجدادنا، على آبائنا، وضحكوا علينا. هذه الحوزة السفيهة تضحك علينا جميعا، على الأقل أتحدث عن نفسي، لقد ضحكوا علي منذ نعومة أظفاري، ضحكوا علي بكرامات مراجعهم. وحكاياتي أصحاب العمائم الذين لا يعرفون إلا الكذب، ضحكوا علينا على مستوى الثقافة القرآنية وعلى مستوى الثقافة التاريخية وعلى مستوى الثقافة الشرعية، والأخطر ضحكوا علينا فيما رتبوه لنا من منظومة عقائدية ضالة سفيهة سخيفة. الوائلي خطيبهم وناطقهم العقائدي الرسمي، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، حيث أن الوائلية يستهزئ بتفسير إمام زماننا الحجة بن الحسن للآية التي جاءت بعد البسملة في سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، صاحب الزمان فسرها لسعد الأشعري القمي، الرواية مفصلة في مصادرنا القديمة، فهذا تفسير إمامنا المهدي لقرآنه، فالقرآن قرآنه، فهذا تفسيره لقرآنه، والحديث عن جده الحسين. يأتينا الوائلي مستهزئا وهو مسلح بثقافة فخرية رازية ناصبية، مستعينا بآراء الخوئي في كتبه وأبحاثه التي نقض فيها هذه الرواية عن إمام زماننا، فيخرج علينا الوائلي مستهزئا وساخرا بحديث إمام زماننا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي الماشي. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماشيون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
ماذا يقول وائليكم؟ يقول تلقى لك فد مفسر يجي إنه يتحدث عن إمام زماننا، تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف ها يا عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي. لا، هاي تفاسير هواية بعيدة عن روح القرآن. ما هو أنت اللي تعرف روح القرآن، أنت والخوئي والسيستاني محمد باقر الصادر، أنتم اللي تعرفون روح القرآن بالخرط اللي ملأتم به عقولنا. هكذا يتحدث عن إمام زماننا. تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاء يا عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي. الإمام الحجة يسطر من هالحكي. لا، هاي تفاسير هواية بعيدة عن روح القرآن، إلى أن يقول هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، عقل صاحب الزمان عقل عجوز مخرفة. المخرف يا أيها الوائلي أنت، المخرفون مراجعك في النجف، إلى أن يقول هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال، نقض مباشر وصريح لبيعة الغدير. نحن بايعنا في بيعة الغدير على هذه المواثيق من أن التفسير لا يؤخذ إلا من علي وآل علي، وهذا منطق حوزة النجف، هذا هو الناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيستاني، صريحا ينقض بيعة الغدير. هؤلاء هم مصادق ما قاله إمام زماننا في رسالته إلى المفيد سنة 410 للهجرة، مذ جنح كثير منكم من مراجع الشيعة من زعماء الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الوائلي يعلم أن الرواية نقلت عن الإمام الحجة، لكنه يعتمد على هراء الخوئي وأمثال الخوئي ما يرتبط بالأسانيد، وهو مشبع بثقافة الفخر الرازي الذي يرفض التفسير بهذا النحو. ومع ذلك فإننا لو رجعنا إلى الفخر الرازي لم يستهزئ الرجل بما جاء مرويا عن ابن عباس في أن هذه الحروف تفسر في أسماء الله الحسنى، لم يستهزئ الفخر الرازي، لكنه لم يكن مقتنعا بما جاء في مروياتهم. أما وائلينا فإنه يستهزئ استهزاء واضحا مما جاء عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا فيما أشرت إليه من أن المشروع الإبليسي يسعى إلى إفراغ وتفريغ المشروع الحسيني من مضمونه المهدوي الأصيل. فهذا إمام زماننا يفسر القرآن ويتواصل تفسيره مع الحسيني ومشروع الحسيني ومظلومية الحسين. الإمام فسرها هكذا، قال: كاف كربلاء، كاف ها هلاك العترة، ويا يزيد ظالم الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. هذا الذي يقوله الوائلي هنا: الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو. العين التي فسرها صاحب الزمان بعطش الحسين، يقول والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي. صاحب الزمان يسطر من هالحكي، لكن الهراء الذي تنقله من كتب النواصب هذا مو تسطير حكي. أكثر من 90% من الذي يتحدث به الوائلي على المنبر يأتي به من كتب النواصب، هذا مو تسطير. كلام صاحب الزمان هو اللي صار تسطير. أعيد بث التسجيل.
أنت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي. ما أدري شنو هذا، لا هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، هل تقبلون بهذا المنطق عن إمام زمانكم؟ ويوم أمس كان يحدثنا الوائلي في الحلقة الماضية عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده، مر علينا هذا الكلام. الوائلي في سخريته ليس فقط على المنبر، حتى فيما ألفه من كتب وما كتبه قلمه. هذا كتاب صغير كتبه الوائلي عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن، وهذه الطبعة طبعة دار سفينة النجاة. هذا هو الكتاب الذي أتحدث عنه. نحو تفسير علمي للقرآن، الدكتور أحمد الوائلي، منشورات دار سفينة النجاة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 27 يستهزئ الوائلي بتفسير صاحب الزمان فيقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي وهكذا؟ يبدو أن الوائلي يجهل أن صفصطائي لا تكتب بالصاد وإنما تكتب بالسين، تكتب صفصطائي. أن تكتب بالصاد فهذا تلفظ سوقي، على أي حال ليس مهما هذا، يبدو أنه يجهل بأن الكلمة لابد أن تكتب بالسين، هو كتبها بالصاد. ولماذا لا يكون التفسير الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين التي فسرها صاحب الزمان العين عطش الحسين؟ الوائلي يقول لماذا لا تكون عين؟ العي هو عدم القدرة على الكلام. وصاد التي فسرها صاحب الزمان صبر الحسين يقول وصاد صفصطائي، وجاءنا بكلمة هو يجهل إملاءها العربي، وإنما كتبها بحسب التلفظ السوقي. ولماذا لا يكون الكاف كلام؟ صاحب الزمان فسرها كربلاء، والهاء هراء، الهراء هو الهراء هو الكلام السخيف، صاحب الزمان فسرها بهلاك العترة، والياء يروى، صاحب الزمان فسرها بيزيد. لاحظوا ما يرتبط بالعترة جاء بكلمة سخيفة، وما يرتبط بيزيد جاء بكلمة لا توصف لا بالقبح ولا بالحسن. هذا هو سوء التوفيق. الحروف التي ترتبط بالحسين عليه السلام جاء بها مفسرا بكلمات تنتقص في معناها من دلالة الآية. الكاف كربلاء قال كلام، الكلام كلام، لا نستطيع أن نقول من أن هذه اللفظة فيها مدح أو قدح في مدلولها. والهاء هراء، الهراء فيه قدح، فيه إشارة إلى نقص في الشيء. صاحب الزمان فسر الهاء بهلاك العترة، والوائلي فسرها بهراء، والياء صاحب الزمان فسرها بيزيد، الوائلي فسرها يروى، والعين عطش الحسين، الوائلي فسرها عين. لماذا لا نقول من أن العين عين؟ والعي هو الحصر، عدم القدرة على الحديث الواضح. وصاد التي هي صبر الحسين فسرها الوائلي صفصطائي، وهكذا. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي، وهكذا إلى أن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. تفسير صاحب الزمان عبث، أما هذا الذي يقوله الوائلي ما هو بعبث؟ ماذا تقولون أنتم؟ لماذا أنتم ساكتون؟ لماذا لا يسمع لكم صوت؟ أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. تفسير صاحب الزمان لقرآنه في جده الحسين يصبح عبثا، والسيستاني يطلب من خطباء حوزة النجف أن يقتدوا بهذا المنهج، بمنهج الوائلي. أليس هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أو لا؟ مراجعكم الذين ماتوا أمثال الخوئي، أمثال محمد باقر الصدر والبقية والأحياء، أليس يوجهون الشيعة إلى منبر الوائلي؟ ما هو هذا منبر الوائلي؟ وهذا هو فكر الوائلي، وهذا هو الذي أتحدث عنه. من أن حوزة النجف لا تنتج إلا السفاهة والسفهاء، وهؤلاء هم السفهاء بين أيديكم. قولوا لي إن كلامك هذا ليس صحيحا، إنك تكذب على الوائلي، قولوا لي. لا تستطيعون، لأن هذه حقائق، حقائق. وفي الوقت نفسه أنتم لا تخجلون من إمام زمانكم. إمام زمانكم، عقائدكم تهان، وأنتم لأجل بطونكم القذرة تصنعون لأنفسكم الأعذار تلو الأعذار. ثم ماذا يقول الوائلي؟ جناب الأخ أبو سمير، ماذا يقول لنا أبو سمير؟ في الوثيقة المرقمة برقم 72 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، ماذا يقول لنا أبو سمير؟ ويعرف عقل الرجل من كنيته، فماذا يقول لنا أبو سمير؟ يقول لنا أبو سمير من أن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان بسبب وجود الأصبع الأجنبي، لماذا؟ لضرب مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين. إمامنا الصادق يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب، يوم كتبت تلكم الصحيفة القذرة التي كتبها مجموعة من صحابة النبي، وهم الذين قتلوا رسول الله، اشتركوا في قتله، في سمه. رسول الله قتل مسموما، قتل من قبل بعض نسائه، وكان وراءهن مجموعة من صحابة النبي الذين عقدوا السقيفة. هؤلاء هم الذين كتبوا الصحيفة. فالنبي الأعظم وإمامنا الصادق بشكل صريح يطلقونها من أن الحسين قد قتل متى؟ يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة. وهذا جاي مسلت بهذه الطريقة وكأنه يكتب مقالا في جريدة الثورة، في جريدة حزب البعث، والمقال يتحدث عن مقتل أحد الفدائيين الفلسطينيين مثلا، أو عن مقتل سياسي عربي في دولة عربية. هذا هو منطق حزب الدعوة ومنطق منظمة العمل الإسلامي الشيرازية، هذا هو منطق التنظيمات الإسلامية الشيعية، هذا هو المنطق الشيعي القطبي القذر. الحسين قتل يوم كتب الكتاب، هذه ثقافة العترة، وهذه الرواية موجودة في أوثق كتبنا في الكاف الشريف في الجزء الثامن من الكاف الشريف. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي أشرت إليها.
عامل هذا المهم شوية اللي أشرح لك إياه الليلة إن شاء الله. شنو هو العامل؟ تنبه له. العامل وجود الإصبع الأجنبي لضرب مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين. تنبه لي شوية. شلون يعني العنصر الأجنبي؟ الرجال يزيد وين تربى؟ يزيد تربى عند أخواله بني كلب. بنو كلب مسيحيين. زين؟ عاش يزيد ما بين النصاطرة، كانوا هم اللي يدرسوه، دراسته كلها بالهجرة على أيدي النصاطرة، وبعد معلمة ونديمة منه الأخطل الشاعر المعروف، المستشارين ماله منه اثنين سرجون مشكل وسرجون ابن منصور ابن سرجون وزادان فروخ نبالي، لولا اثنين المستشارين مال هالدولة هاي المؤسسة اللي كانوا يديرون شؤونه. الرجل تربى في هذا الجو.
العامل الذي أدى إلى قتل الحسين هو هذا، وجود الأصبع الأجنبي لضرب مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين. ما المقصود من مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين؟ كلام من هذا السلك الذي لا إلى رأس ولا إلى ذيل. شنو المقصود مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين؟ ما هي هذه مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين؟ الصحابة قتل بعضهم بعضا، وإذا كان هناك من أساس للوحدة بين المسلمين هو علي، وعلي حاولوا قتله وبعد ذلك قتلوه، فهم قتلوا أساس الوحدة بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله في غدير خم نصب عليا ميزانا للتفريق بين الحق والباطل وميزانا لاجتماع أهل الحق. اللهم والي من والاه وعادي من عاده. إذا كان هناك من مصدر للوحدة من أساس للوحدة هو هذا، فأي منطق هذا؟ هكذا ضحكوا علينا. كلام إنشائي ليس له أول وليس له آخر، ومن هذا التسطير الإنشائي ومن هذا الكلام السفسطائي وليس السفسطائي مثل ما كتب هو، ملأوا رؤوسنا. هذا هو الكلام السفسطائي. الكلام السفسطائي هو الكلام الذي لا يقبله العقل، هو الكلام الذي ليس منطقيا، مجرد تهويل وتضخيم في العبارات وحشد للمصطلحات، وبالنتيجة يطلع فاشوش لا شيء. هذا هو الكلام السفسطائي. كلام صاحب الزمان ما هو سفسطائي، كلام الوائلي هو سفسطائي، كلام مراجع النجف هو سفسطائي. منابر الوائلي كلها هراء، كلها هراء، هراء من هذا القبيل. أنا كنت ممن يتابعون منابر الوائل متابعة بشكل لا يصدق كبقية الناس، لأنهم أبعدون عن ثقافة العترة. لكن حينما فتحت عيني على ثقافة العترة عرفت كل هذا الهراء، وعرفت كل هذه الأباطيل وكل هذه الأكاذيب، وعرفت سخافة مراجع النجف من أولهم إلى آخرهم، وعرفت دجلهم، وعرفت سوء عقائدهم بآل محمد، وعرفت كيف أنهم في مجالسهم الخاصة يطعنون بمحمد وآل محمد، وعرفت وبعد ذلك وجدت كل هذا في كتبهم. ولقد عرضت الكثير من الشواهد والأمثلة من كتب أولئك السفهاء من مراجع النجف من القدماء إلى يومنا هذا، وهذا خطيبهم الوائلي أمامكم، أنتم الآن تستمعون إلى سخف قوله بشكل واضح وصريح. الوثيقة رقم 50 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. لاحظوا كيف يتحدث بسوء أدب عن إمام زماننا. فماذا يقول الوائلي؟ لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، أبدا. أكو واحد اسمه مهدي، هو الوائلي نفسه يقبل يقولون عليه أكو واحد اسمه أحمد راح اليوم يجي يصعد المنبر، يقلبها قلب للدنيا الوائلي. القريبون من الوائلي يعرفون مدى سوء أخلاقه ومدى عصبيته ومدى قذارة لسانه إذا ما أثير. القريبون من الوائلي يعرفون هذه الحقائق عنه، هذا ما هو بافتراء. إذا ما آذاه أحد حتى لو كان محقا ينقلب عليه انقلابا أسودا. لا أريد أن أحدثكم عن علاقاته الأسرية بوالده بولده سمير، لا أريد أن أحدثكم عن هذه المسائل الشخصية وقد ذكرت في الكتب، فصلت وذكرت في كتب كتبها أناس قريبون من الوائلي موجودة في المكتبات. لا أريد أن أحدثكم عن هذه الأمور. هكذا يتحدث عن إمام زماننا. لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، أبدا. اللي يعتقد هيك اعتقاد سخيف، ما عندنا هيك اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا. بعد ذلك ماذا يقول؟ فكرة المهدي ما تمنعنا. فكرة المهدي، المهدي ما هو فكرة، المهدي حقيقة، والمهدي إمام موجود. المهدي فكرة، هذا ما تحدث عنه غلاة الشيعة لعنة الله عليهم، من أمثال السبئية والخطابية والمغيرية. الفرقة البهائية هي الأخرى تعتقد من أن المهدية فكرة، وكذلك حسن البنا وسيد قطب، هؤلاء يعتقدون أن المهدية فكرة، وحسن البنا كان يخطط أن يقوم بالمشروع المهدوي هو بنفسه، ما يعبر عنه بأستادية العالم، بأستادية العالم هو هذا. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج السرطان القطبي الخبيث، وهذا هو السبب الذي يربط جماعة الإخوان باليمن، لأن الأحاديث عند السنة تقول من أن الإمام المهدي يخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، هذا البحث خارج عن موضوعنا. فيقول فكرة المهدي ما تمنعنا أن نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بمعروف وننهى عن المنكر، إلى أن يقول، يتحدث عن هذه العقيدة مجرد فكرة. الإمام المهدي مجرد فكرة، إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ، أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا هذا هو الإمام المهدي. هذه معرفتهم بإمام زماننا، هذا هو المنطق الأخرق الذي يتحدثون عنه. هكذا يريد السيستاني من الشيعة أن يتعلموا عن إمامهم المهدي من الوائلي هذا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توثيق وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب، هو يتشيع معالجها معالجة كاملة، ذاكر إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا، فكرة المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا، أبدا. مجرد فكرة، إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا
هكذا. تعتقدون بإمام زمانكم مجرد فكرة، إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف، وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. هكذا تعتقدون بإمام زمانكم، وهكذا تتأدبون معه، أنه فد واحد اسمه مهدي. هذا هو منطق النجف، هذه هي قذارة النجف. فهل تستغربون بعد ذلك مما حدثتنا الروايات عن أن كل القبائح ستصدر من النجف في مرحلة الإرهاصات التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية، وكذلك في مرحلة العلامات الحتمية، وكذلك في مرحلة الظهور، حيث يناصر مراجع النجف السفيانية ويبايعونه، وبعد ذلك يخرجون مع السفياني لقتال إمام زماننا. فكل القذارات ستخرج من مراجع النجف، وكل الصور الجميلة التي حدثتنا عنها الروايات ستأتي من خارج النجف. فلماذا نستغرب أن تخرج علينا هذه القذارات والأوساخ الوائلية من داخل النجف؟ فالوائلي نجفي من الجهة الاجتماعية، هو من أبناء النجف، وهو نجفي في فكره وثقافته وعقيدته، فهو نجفي من الجهة المجتمعية ونجفي من الجهة العقائدية والفكرية الحوزوية. فلماذا نستغرب أن القذارات، كل القذارات، تخرج من فم الوائلي، لأنه هو الناطق الرسمي باسم حوزة القذارات في النجف؟ لماذا نستغرب هذا؟ تستكثرون كلامي؟ لماذا لا تستكثرون على الوائلي وهو يتحدث عن نجاسة دم الحسين؟ لماذا لا تستكثرون على الوائلي وهو يصف عقل صاحب الزمان بأنه عقل عجوز مخرفة يستهزئ من تفسيره للقرآن في جده الحسين؟ لماذا لا تستكثرون على الوائلي وهو يتحدث عن إمام زماننا من أنه أكو فد واحد اسمه مهدي؟ لماذا تستكثرون علي أن أصفه بجزء من أوصافه، بينما لا تستكثرون على الوائلي أن يسيء إلى أئمتكم؟ لو كانوا فعلا أئمة لكم لاستكثرتم هذا على الوائلي، لكنكم رفعتم الأئمة، أبقيتم لهم أسماء ووضعتم منزلة الإمامة لهؤلاء المراجع السخفاء الذين حينما يتقدم بهم العمر يصيبهم الخرف والزهايمر ويفقدون الذاكرة وتبقون على غبائكم تتصورون أنهم في قمة الذكاء وهم في خرف وفي فقدان للذاكرة. لا يخبرونكم بذلك لأنكم ستغيرون تقليدكم إلى شخص آخر، وبالتالي ستنقطع الأخماس والأموال، يجعلونكم حميرا، يركبون على ظهوركم وستبقون حميرا وبغالا مثلما مضى أجدادكم وآباؤكم، وكذلك مضى أجدادي وآبائي. ما هو هذا الواقع الشيعي؟ من مراجع النجف المعاصري السيد علي الحسني البغدادي، فيديو مرارا عرضته في برامجي، يحدثنا علي الحسني البغدادي، يحدثنا عن رموز معروفة في تاريخ النجف بحسب ما هم يقولون. أنا لا أصدق شيئا، لا من كرامات المراجع ولا من ورعهم ولا من تقواهم، إلا ما قام عليه الدليل. كل الذي نقل عن العلماء أكاذيب أكاذيب أكاذيب، مثل ما يكذبون علينا الآن. مراجع أغبياء سخفاء متخلفون عقليا، عقائدهم ضالة ولا يعرفون شيئا عن إمام زمانهم، ويقال لنا هؤلاء نواب صاحب الزمان. على أي حال، فهو يحدثنا عن نماذج من كبار مراجع النجف الذين وصفوا بالورع والزهد والتقوى، من أنهم لا يريدون أن يدركوا زمان الظهور، فأي نواب هؤلاء؟ أي سخافة هذه؟ وفي الوقت نفسه علي الحسني البغدادي يمدحهم. ما هي هذه ثقافة النجف؟ يقول هكذا العلماء، هكذا العلماء، هكذا هم العلماء، إنهم لا يريدون أن يدركوا زمان الظهور، فكيف صاروا نوابا؟ هؤلاء هل قرأوا الأدعية؟ هل قرأوا الزيارات؟ ماذا يفعلون؟ وين يلعبون؟ يلعبون بيامك. صدقوني كلها تقرأ زيزي، ذولا يقرون زيزي ويلعبون ب... رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
اكو حكمه ذكرها السيد عليه الرحمه في التخصيص سيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الانصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله اثار عجيبه، وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم احد الاشخاص بانه في زمانه ظهر الحجه، قال صح لا تتكلم، انا لا ارضى ان يرى الحجه في زماني، لاني بيدي الزعامه المطلقه وبيدي الفتوى والقضاء والولايه والامور الحزبيه، حذرا ان ارتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف: لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال: أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال، العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم واستلحاقهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال: قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء،
هكذا العلماء. أي علماء هؤلاء سيدنا؟ تحدث عن محمد طه نجف وقال من أنه كان شديدا على أولاده، وكان يريد من أولاده أن يكونوا معصومين، هذا يعني أنه هو معصوم. يا عصمة، يا بطيخ، يا خرطي، يا مازلة، يا طيحة حاط، أدري إذا هو نائب الإمام فشلون ما يريد الإمام يظهر؟ وإذا هو مو نائب الإمام ليش متصدي؟ ما هذا الخرطي موجود إلى يومنا هذا، منذ سنة 448 منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة، ابتلينا بهذا الواقع السيء. ويجي واحد وعلى ما نخلص من عنده يجيبوننا واحد جديد ويشتغل الكذب من جديد، أو كرامات ونائب الإمام، وهو كذاب سافل منحط حرامي، إلى أن يموت ونخلص من عنده ويجيبوننا واحد آخر. هذا منطق، منطق من ينوب عن صاحب الزمان. بحسب ما نقل السيد علي الحسني البغدادي: أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحسبية، حذرا أن أرتد. أي نائب هذا؟ كيف نصبك صاحب الزمان وأنت ستكون مرتدا إذا ما جاء الإمام الأصل؟ أية مرجعية وأي علم وأية حوزة؟ أخرطي بخرطي بخرطي. هذا الذي أنقله لكم كلامي أم هو كلام النجف؟ إلى أن يقول علي الحسني البغدادي: العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. ليش يرتدون؟ ليش يرتدون؟ نحن نقرأ في الأدعية، في أدعية شهر رمضان: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هذا في عصر الظهور. متى يدخل الله السرور على أهل القبور؟ في عصر الظهور، في نفس الدعاء: اللهم اشفي كل مريض. متى يشفى كل مريض؟ في عصر الظهور. هذا الدعاء من أدعية الفرج: اللهم اشفي كل مريض، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اقضي دين كل مدين. متى تتحقق هذه المعاني؟ اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. أليس الدعاء هكذا يقول؟ هذه المعاني لا تتحقق إلا في العصر المهدوي. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. إذا كان السرور سيدخله الله على القبور، فهل أنتم أوحش من القبور يا مراجع النجف؟ ما الذي جرى وما الذي صار فيكم؟ مشكلتكم في المنهج، فأنتم شيعة في الأساس، ولكن المنهج منهج ناصبي قذر، وضعه الطوسي 448 واستمر المراجع عليه إلى يومنا هذا. العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم، ثم يحدثنا عن مرجع آخر، عن مهدي القزويني، سيد مهدي القزويني، يقول كتب في مقدمة كتابه يدعو ألا يظهر الحجة في زمانه. الإمام يأمرنا بأن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، والمراجع هكذا يتحدثون. مع من أنتم؟ هكذا كتب في مقدمة كتابه يدعو ألا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. بعد ذلك يعلق علي الحسني البغدادي المعاصر يقول هكذا العلماء. أي علماء هؤلاء سيد العلماء الذين يخالفون منهج إمام زماننا؟ هؤلاء هم العلماء. الأنبياء يتشوقون إلى الإمام الحجة، وهؤلاء علماء لا يريدون ظهور الحجة ابن الحسن. المقام لا يسمح، وإلا مال تفلة كبيرة واحد يتفلها بوجوه ذول العلماء. هؤلاء أصحاب الكرامات، تفلة كبيرة بوجوههم. الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يتشوقون ليوم الظهور. نبينا الأعظم وأئمتنا يتشوقون ليوم الظهور، ومراجع النجف الغبران الطايح صبغهم، الطايح حظهم، أصحاب الكرامات والورع والزهد من جوه لا يريدون ظهور صاحب الأمر. مو هذا أنا اللي أحكي عنه؟ دائما أقول إمام زماننا مشرقون ومراجع الشيعة مغربون، ونحن معهم أيضا، نحن معهم، نحن كلنا مغربون. إمامنا مشرق ونحن مغربون. ذولا ضحكوا علينا وضحكوا على أجدادنا وآبائنا، ولا زالوا يضحكون علينا هؤلاء الغبران السخفاء. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. سأعرض لكم فيديو قد تتعجبون لماذا أعرضه الآن، بعد ذلك سأحدثكم. ضياء الشكرتشي من الطبقة السياسية العراقية، من ناشطي الأحزاب الإسلامية سابقا، من ناشطي حزب الدعوة، وبعد ذلك تركهم، ترك الجو الإسلامي كاملا. كان مقررا من مقرري الدستور حينما يتفقون فيما بينهم الذين كانوا موكلين بإنشاء الدستور، بكتابة الدستور. هناك مقررون يقررون الأشياء التي تم الاتفاق عليها. السيستاني وضع له ممثلا هو أحمد الصافي، كان يأتي لضياء الشكرتشي ويطلب منه أن يزور ما قرره، ولذلك الرجل رفض وخرج من كل ذلك الجو. لماذا أورد هذا الفيديو بعد أن أعرضه عليكم؟ الفيديو عبر القناة العراقية الإخبارية، ضياء الشكرتشي يحدثنا عن تزوير السيستاني للدستور العراقي عبر أحمد الصافي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، ضروري أذكر اسمه، يعني
يعني هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور، هما حمودي سرب صيغ غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
مضحوك علينا بالضبط، مثلما يقومون بتزوير الدستور فهم يزورون العقيدة، ويزورون الدين. وعملية تزوير العقيدة وتزوير الدين أسهل، لأنه ليس هناك من أحد يسائلهم. أما الدستور يمكن أن يعترض أحد، يمكن أن تصل المعلومة إلى الإعلام مثل ما وصلت متأخرة من ضياء الشكرتشي. فعملية تزوير العقيدة أسهل بكثير بالنسبة لهم، خصوصا وهم مقدسون في نظر الشيعة. هم يسألون ولا يسألون، هم آلهة، هؤلاء المراجع آلهة. فلذا منذ سنة 448 يزورون لنا العقائد، يزورون لنا الدين بحسب مصالحهم وبحسب مجتهياتهم، إلى أن وصلنا إلى الذي وصلنا إليه. وأنا أعرض عليكم الحقائق. كم يتحدث السيستاني والسيستانيون عن أهمية الدستور، وعن أن الدستور لا بد أن يكتب بأيد عراقية، ولا بد أن يزور بأيد سيستانية. أحمد الصافي هل يزور الدستور من عند نفسه؟ أحمد الصافي الآن هو لا يحسن قراءة الفاتحة، وأنا عرضت عليكم الفيديوهات. الآن في زماننا هذا هو لا يحسن قراءة الفاتحة، فهل هو الذي يزور الدستور؟ إنما يزور الدستور بأمر من السيستاني، السيستاني هو الذي يزور الدستور. فمثلما يضحكون علينا بقضية الدستور، يضحكون علينا بقضية العقيدة والدين، وهكذا ضحكوا علينا. رجاء 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 أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر فيما يقوله هذا الرجل.
أنا كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طرحها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، ضروري أذكر اسمه، يعني
هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
تلاحظون التزوير في كل مكان. كبار المراجع الذين يقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان لا يريدون صاحب الزمان أن يظهر، تزوير، دجل، كذب. الدستور الذي يطالب السيستاني من أن يكتب بأيد عراقية، ولا بد أن تكون اللجنة أو الجهة التي تكتب الدستور أن تكون مرضية عند العراقيين، منتخبة منهم، هو يقوم بنفسه بتزويره. هذا ما هو كلامي. لو كان هذا الرجل يكذب في كلامه لا ردوا عليه، لغته طريقة تعبيره لغة الجسد تنبئ عن صدقه بشكل واضح، حتى لو كذبوه هم كذابون، هم لا يصدر منهم الصدق، كذابون إلى أبعد الحدود. المشكلة أن أتباعهم يصدقونهم، يعتقدون أنهم صادقون، وهم كذابون يكذبون في كل شيء. هكذا يقول ضياء الشكرتشي، يقول: لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية، كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة. مجري البرنامج حاول أن يعرف الجهة التي تضغط عليه، تضغط على ضياء الشكرتشي، فلما أخبره من أن الذي يضغط عليه ممثل المرجعية أحمد الصافي، ماذا قال مجري البرنامج؟ زين، وسكت، يريد يسلم على ريشاته. لو كان جهة أخرى لقال ما قال مجري البرنامج، بس لما وصلنا راح نسب الحزب والثورة قال زين وعبرها ومشى. بعد ذلك يقول عن أحمد الصافي وهمام حمودي، عمامة سوداء وعمامة بيضاء، سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها. هذا هو تزوير السيستاني، وهذه القضية ليست خاصة بالسيستاني فقط. لو كان المرجع غيره أيضا سيقوم بنفس الدور. هم نظموا أمورهم على أساس التزوير، على أساس الدجل، على أساس الكذب، لكنكم أنتم لا تصدقون، لا تعرفون الحقيقة، مع أنني أعرض الحقائق بين أيديكم. حينما يقولون عن نجاسة دم المعصوم، هذا تزوير لأصول العقيدة أو لا؟ حينما يتحدثون عن نجاسة دم الحسين حتى بعد مقتله، هذا تزوير للواقع أو لا؟ حينما يتحدث منير الخباز من أن الحسين سيد الشهداء، لكنه لا ينطبق عليه تعريف الشهيد من وجهة نظر المراجع، هذا تزوير للحقائق أو لا؟ حينما يتحدث الوائلي عن تفسير صاحب الزمان ويحدثنا، يجيك فد مفسر، تلقى لك فد مفسر يقول كذا وكذا، ثم يصف عقله بأنه عقل عجوز مخرفة، هذا تزوير أو ليس بتزوير للحقائق؟ إلى بقية الأمور، مثلما زوروا الدستور، ولما علم مجري البرنامج بأن المزور هو السيستاني سكت، قال زين ومشاء عبره حتى يسلم على ريشاته. في جانب العقيدة يزورون، والشيعة ترى تزويرهم مقدسا، ترى تزويرهم حقا. من هنا قال إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ثم بين الإمام من أن جيش يزيد سلب الحسين وأصحابه، سلب أرواحهم، قتلهم، سلبهم أموالهم، سلبهم ثيابهم عن أبدانهم، لكن هؤلاء مراجع السوء ماذا فعلوا بالشيعة؟ سلبوهم إيمانهم، سلبوهم أديانهم، سلبوهم عقيدتهم. من هنا كانوا أكثر ضررا من شمر ومن حرملة على الشيعة، وهذا ينطبق على الموجودين الآن وعلى الذين سبقوهم وعلى الذين سيأتون من بعدهم. ما هي هذه الحقائق بين أيديكم؟ نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. الوثيقة الدبرية السيستانية، والتي عرضتها كثيرا في البرامج، إنما أعرضها لأجل أن أذكر الشيعة بواقعهم، وإلا فهي قذارة في قذارة، إهانة للحسين في حرمه الشريف في مكتب المرجعية السيستانية، يوقعون على أدبار الشيعة بين يدي سيد الشهداء، والمرجعية لم تحرك ساكنا أبدا. صحيح في هذه الأيام محمد رضا السيستاني ضغط على عبد المهدي الكربلائي، لأن عبد المهدي الكربلائي يصر على بقاء صهره مرتضى في العتبة الحسينية. محمد رضا السيستاني قال له: لابد أن تجرده من كل مسؤولياته. فأجاب عبد المهدي الكربلائي: من أن مرتضى ليست له من مسؤولية في العتبة الحسينية، وهو مالك للعتبة الحسينية من أولها إلى آخرها. صحيح قد لا يكون معنونا بعنوان، لكنه الحاكم المتحكم بالعتبة الحسينية. فهذا مرتضى، هذا صهر عبد المهدي الكربلائي. ومرت علينا حكاية الأصهار، وذلك الصهر الذي تحدث عن مؤهلاته كما مر علينا فيما تقدم في الحلقات الماضية، حينما تحدث الصهر صاد من أصهار المرجع عن المؤهلات التي يمتلكها. هؤلاء هم الأصهار بالنتيجة. فمحمد رضا السيستاني بسبب ما تتحدث به قناة القمر ضغط على عبد المهدي الكربلائي. قطعا عبد المهدي الكربلائي لن يتمكن من عصيان محمد رضا السيستاني، فهو عبد من عبيدهم وجلواز من جلاوزتهم، لكنه يعلم من أنهم لن يطردوه في الوقت الحاضر إلا لسبب قوي جدا، لأنه يحمل ما يحمل من الأسرار معه، فلا يمكن أن يطردوه. لذا حاول أن يبقي مرتضى في العتبة الحسينية، إلا أن محمد رضا السيستاني أمره أمرا قاطعا وهدده بتنحيته عن التولية الشرعية. هذه المعلومات دقيقة، أنا لا أحدثكم عن الإنترنت، أنا أحدثكم عن القنوات الصحيحة والدقيقة في نقلها للمعلومات. فمحمد رضا السيستاني هدده بتنحيته عن التولية الشرعية، وعبد المهدي الكربلائي يقول من أن مرتضى ليس له من عمل سوى أنه يتابع البريد الذي يأتيني يقدم لي البريد. محمد رضا أصر قال حتى من هذا يمنع، أخرجوه فضحنا. ليس مهتما بقدسية الحرم الحسيني، إنه مهتم بقضية فضيحتهم، فضحنا أخرجوه. فعلا أخرج مرتضى من العتبة الحسينية أخيرا. أين ذهب؟ ذهب إلى مقر المحافظة، هو حاليا في بناية المحافظة، في مقر المحافظة، أعطي مسؤولية هناك، فاللي يحتاج توقيع يروح لهناك بعد، مو بالعتبة. ربما العتبة الحسينية لا تريد أن تعلن هذا الإعلان، اللي يحتاج توقيع يروح للمحافظة، لأن مرتضى نقلوه للمحافظة. لماذا نقلوه للمحافظة؟ على أملي. طبعا هناك تخطيط وتهيئة أن يكون محافظ كربلاء في الفترة القادمة بعد أن ينهي المحافظ الحالي فترة حكومته المحلية، دورة زمانية معينة وتنتهي دورة المحافظ الحالي. فعبد المهدي الكربلائي يخطط أن يكون محافظ كربلاء القادم أن يكون مرتضى. يبدو أن التوقيع سيتسع لكل أبناء المحافظة، وهذه من بركات مرجع المستقبل من بركات محمد رضا السيستاني. لولا محمد رضا السيستاني لما خرج مرتضى من العتبة الحسينية وانتقل إلى المحافظة كي يهيئ أن يكون محافظ كربلاء في الأيام القادمة، وبذا سينتشر فيضه ولطفه لكي يوقع جميع أبناء المحافظة قطعا ممن يرغب في التوقيع لتحصيل البركة. في الوثيقة الدبرية السيستانية في أول الفيديو هناك حديث عن حسين أصلي وعن حسين كلك، لا ندري هل أن الحسين الذي وقعوا عنده الأدبار هو الحسين الأصلي أم هو الحسين الكلك؟ ما المراد من الحسين الكلك؟ الكلك يعني المزور، فالتزوير في كل مكان، الدستور مزور، الحسين مزور، الدين مزور، العقائد مزورة، الكذب والدجل في كل جهة من جهات المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. رجاء التفتوا إلى بداية الوثيقة الدبرية السيستانية حيث الحديث عن حسين أصلي وعن حسين كلك.
الحسين الأصلي وهذا الكلك
لأنه طبعا مرتضى وقع عدل.
الجين
مرة يمنع
عليك مرتضى
وقع عدل وقع عدل
لا ما بحب
صالح عدل موت وقع
فهسه بعد اللي يريد يوقع يروح للمحافظة بعد ماكو توقيع في مكتب المرجعية السيستانية في الحرم الحسيني، التوقيعات انتقلت للمحافظة. رجاء أعيد بث الفيديو.
الحسين الأصل وهذا الكلك
لأنه مرتضى مرتضى وقع عدل
الجين مرة يمنع
عليك مرتضى وقع عدل وقع عدل
لا ما بحب
صالح عدل موت وقع
المشتكى إليك يا صاحب الزمان. هؤلاء هم الذين يتولون أمور الشيعة، وهؤلاء هم الذين يسيطرون على عتباتكم المقدسة، ونحن شيعتكم نحرم من زيارتكم. هذا هو الواقع الذي يستمر منذ أن قتل الحسين وإلى يومنا هذا حتى يظهر القائم صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. سأنقلكم إلى صورة أخرى من صور الدجل والتزوير والكذب والافتراء عند مراجع النجف. سأترك الحديث لرشيد الحسيني وهو يحدثنا عن البهتان وينقل لنا ثقافة النجف وفتاوى الخوئي في جواز الكذب على الذين يختلفون معهم مع مراجع النجف فيفترون عليهم ويكذبون عليهم ويشوهون حديث العترة الطاهرة على أن الأئمة يريدون منا أن نفعل ذلك. كذابون في كل شيء، يكذبون في جميع الاتجاهات. وهذا أبو حلق الفاهي رشيد الحسيني ما يعرف يلفظ الرواية، ولا أريد أن أقف عند ألفاظه الخاطئة لأهم مصطلح هو يتحدث عنه فيما يرتبط بالبهتان والمباهة. هذا الحديث القذر والذي وصفته بالعهر الديني في برامج سابقة يتقيأ به هذا الكذاب من كذابي المرجعية النجفية ومن كذابي المرجعية السيستانية، يتقيأ به هذا الكذاب في العتبة العلوية. ما هو مرتضى يوقع على الأدبار في العتبة الحسينية، ورشيد هذا يتقيأ بهذه القذارات مفتريا على آل محمد معتمدا على قذارات الخوئي فيما يفتي به. هو البقية على هذا المنوال. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لابد أن تسقط. لذلك عندنا روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا. يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام: إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات. هؤلاء لابد من مقاومتهم، وفي بعض الأحكام الشرعية لابد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم نبهت يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان. نبهته، نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لا بد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم، باهتوهم، لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي، يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره، ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
هذا يا مجتمع، هذا المنطق في برامج سابقة كنت أصفه بمنطق العهر الديني، لكنني أريد أن أصفه بتعابيرنا الشعبية العراقية حتى تتضح الصورة. هذا منطق الإكحاب، هذا المنطق هو منطق الإكحاب. القحبة من تتعارك ويا جارتها الشريفة العفيفة، تتعارك وياها لسبب ومن دون سبب، فتقف في الشارع وتبقى تصف عليها، وذيك ما تقدر تحكي، تبقى تصف عليها: فلان هالشكل عندش علاقة وياه، وفلتان هيجي انتي سويتي وياه، وفلانة هيجي انتي سويتي وياها، شنو شغلة ناقصة وطايح حظها عد هاي القحبة تلقيها على جارتها العفيفة؟ بالضبط هذا، هذا منطق الإكحاب، هذا منطق مرجعية النجف، هذا منطق الإكحاب، هذا هذا المنطق هو منطق الخوئي ومنطق المرجعية ومنطق الحوزة. يحرفون أحاديث أهل البيت، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تعرفوا معنى كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء كذابون، ذولا يستطيب إلهم أن يفكروا بمنطق الإكحاب، هذا بالضبط منطق الإكحاب. وهنيئا لكم يا أيها الشيعة إذا كانوا يريدون أن يبنوا لكم مجتمعا. بالضبط، هم بنوا مجتمعهم في النجف، أتحدث عن الحوزة لا عن النجفيين خارج الحوزة. منطق حوزة النجف هو هذا منطق الإكحاب، الذي يختلف معهم ينسبون إليه الأكاذيب والأكاذيب، والناس تصدق، الناس تصدق. هذا هو منطق الإكحاب الذي يحكم مراجع النجف وحوزة النجف. يقول: هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي. ولك هذا مجتمع مالك حاب، هذا يا مجتمع إسلامي، رجاء أعيدوا بث الفيديو كي تطلعوا بأنفسكم على مناشئ وأسس منطق الإجحاف عند مرجعية النجف وفي عوزة النجف. وهذا الحديث يأتيكم من العتبة العلوية.
العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لا بد أن تسقط. لذلك عندنا روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا، يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام. إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لا بد من مقاومتهم. وفي بعض الأحكام الشرعية لا بد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم. نبهة يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان. نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم، يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لا بد من إبعادهم، ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم، باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبه. الامام الصادق يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والاسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
من توقيع الأدبار في حرم الحسين إلى منطق الإجحاب في حرم أمير المؤمنين إلى الكذب والدجل في مجالس الحسين، هذه لطمية للشاعر محمد الجماسي والرادود الضرير الأعمى حيدر السعد. عنوان القصيدة: أفكار علمانية. المكان: هيئة شباب أبو الفضل العباس عليه السلام، كربلاء الحسينية، منطقة آل بحويمت، محرم 1442 هجري قمري، 2020 ميلادي. يدقون ويلطمون. كاف التهجم اعلى المراجع مو عيب، يلتارسين المهدي آلام وشيب. السيستاني هو الواسطة العلم الغيب، هو السيستاني أساسا لا يعتقد أن المعصومة يعلم الغيب، شلون هو يصير واسطة لعلم الغيب؟ حوزة النجف لا تعتقد أن المعصومة يعلم الغيب. هذا موضوع فيه نقاش طويل عنده. نائب المهدي ومعنى السيستاني هو معنى صاحب الزمان. ما هي الصور تتحدث عن الفيديوهات التي نقلتها وسائل الإعلام، وهم سربوا أحسن ما عندهم. التسريب خرج من مكتب السيستاني، سربوا هذه المقاطع على طريقة شارل شابلن من دون أصوات. هذه المقاطع تحدث عن نفسها بنفسها، والناس رأت ذلك بأم أعينها. هذا هو الذي يمثل معنى لصاحب الزمان، نائب المهدي ومعناه سيد الكرة الأرضية، هذا هو السيستاني. هذا المنطق الضال الأعوج، وهذا هو التزوير والكذب والدجل في كل مكان، في كل مكان. الدجل والكذب في كل مكان، والشيعة فرحون بذلك، ما هم ديخيون. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
حطي الشمس الغرب كفل تهجم على مارا جعمو عيب يلتاري سين المهدي آلام وشيب يلتاري سين المهدي الثاني هو الواسطة العلم الغيب، الثاني هو
الواسطة العلم الغيب،
سمعني، الثاني هو
الواسطة العلم الغيب.
نائب المهدي ومعناه، نائب المهدي ومعناه سيد الكرة الأرضية، نائب المهدي ومعناه سيد الكرة الأرضية. كفل تهجم على مارا جعم وعيب يلتاريسي للمهدي أعلام وشيب، تستعني هو الواسطة العلم الغيب، تستعني هو الواسطة علم الغيب. نائب المهدي ومعناه سيد الكرة الأرضية،
هاي الدبش اللي تجلخ. تدري شنو معنى أن السيستاني يكون معنى صاحب الأمر؟ معنى صاحب الأمر هو الذي نقرأه في الدعاء المروي عنه صلوات الله عليه في شهر رجب: لا فرق بينك وبينها، لا فرق بين الله وبينهم وبين محمد وآل محمد، إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا هو معنى صاحب الزمان. فكيف يكون السيستاني معنى لصاحب الزمان؟ أنتم تجلخون وتدقون على شنو؟ فاهمين هذا الحكي؟ تعرفون ايش جاي شو تسوون انتم؟ فهذا هو التزوير والتدجيل والكذب والضلال والجهل في كل جهة من الجهات، وكل هذا خرج إلينا وعلينا من حوزة النجف المشؤومة. رادود آخر كرار بغنين، رادود نجفي سيستاني، وعرضت عليكم ما كان يردده في قصيدة قعدية عن الدين الإبراهيمي الجديد الذي بدأت بوادره تظهر في العراق بشكل واضح وبتأييد من المرجعية السيستانية. إنه الدين الإبراهيمي السيستاني الجديد. هناك أوامر صدرت من محمد رضا السيستاني إلى كل الهيئات والمواكب الكبيرة في العراق قبل مجيء البابا، من أنهم يظهرون تأييدهم لهذا الأمر من خلال القعديات، اللطميات، من خلال اليافطات، من خلال النشاطات التي يقومون بها. صدرت الأوامر إلى كل الهيئات والحسينيات وإلى الشعراء وإلى الرواديد الذين يسبحون في الجو السيستاني وهم الأكثر. هناك من رفض وهناك من استجاب. من أوائل الذين استجابوا هو عزاء النجف الأشرف الموحد، وهذه القعدية بمناسبة شهادة إمامنا الهادي. عزاء النجف الأشرف الموحد في مدينة بلد بتأريخ 3 رجب 1442 يوم شهادة الإمام الهادي الموافق 16/2/2021. القصيدة لشاعرها زيد رضا الكعبي، والرادود هو كرار أبو غنيم، يردد القعدية من مرقد السيد محمد ابن الإمام الهادي، سيد محمد 7 دجيل، في يوم ذكرى شهادة أبيه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. نستمع إلى كرار أبو غنيم وهو يمجد ببوادر ما ظهر في العراق من مقدمات الدين الإبراهيمي الجديد.
بالأخوة البشرية نرحبوا هذا وهبنا بالأخوة البشرية نرحب وهذا وهفنا وانفتح اليوم قلبه قبل درعانا نجفنا بالأخوة البشرية نرحب وهذا وهفنا وانفتح اليوم قلبه قبل درعانا نجفنا أو يعتنق باب المسيحي بابة الإسلام شفنا هذا حدث جدا جلي أو موقف إنساني أدلي فرانسيس يم سيد عليه بكل شرف يموم وقفنا شو تتجاهل هاي الصورة كاميرة الإعلام شو تتجاهل هاي الصورة كاميرة الإعلام وبتفريق إنساني ما يرضى السستاني تشويه تشويه أهداف الإسلام لعدكم
أهداف الإسلام لعدكم تشويه الإسلام أهداف الإسلام لعدكم تشويه الإسلام
قبل هذه
قبل هذه النابور بالتحسين الرابور قبل هذه النابور
هذا جزء من المشروع الإبليسي في تفريغ محتوى المشروع الحسيني، إنه مشروع محمد وآل محمد يفرغ محتواه من المضمون المهدوي وبعد ذلك يضعون مراجعهم وترهاتهم وسخافات هؤلاء المراجع بديلا عن المضمون المهدوي الشريف. إذا أردنا أن نعود إلى دعاء الندبة، إذا أردنا أن نقرأ زيارة الناحية المقدسة، إذا أردنا أن نعود إلى هذه النصوص، فأين نضع هذه المزبلة التي كانت في قصيدة حيدر السعد أو كانت في قصيدة كرار أبو غنيم؟ أين نضع هذه المزبلة وهذه القذارة إذا ما نظرنا إلى المضامين التي تحدث عنها دعاء الندبة الشريف، زيارة الناحية المقدسة، وما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ كل هذا يتحرك في نفس الاتجاه الذي يريده المشروع الإبليسي كي يحقق من قبل مراجع النجف، ومراجع النجف يحركون ذيولهم، وهؤلاء هم ذيولهم، هؤلاء الذين يتحدثون من أمثال الوائلي، من أمثال رشيد الحسيني، من أمثال عبد المهدي الكربلائي وصهره، من أمثال هؤلاء الرواديد، هؤلاء هم ذيول المرجعية النجفية التي تتحرك في خدمة المشروع الإبليسي. كل الذي تم عرضه إذا أردتم أن تقايسوه وفقا لمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة فأين تضعونه؟ نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. كان في نيتي أن أعرض بين أيديكم مثالا أخذه مما تقدمه قناة كربلاء الفضائية التي هي قناة المرجعية السيستانية، مما تقدمه من دجل وكذب وجهل وافتراء وتزوير. وإلى هذه اللحظة، لكن الوقت لا يكفي، لذا سأترك الحديث عن هذا الموضوع إلى حلقة يوم غد. انتظروني غدا كي أعرض بين أيديكم مثالا مما تضحك به عليكم قناة كربلاء الفضائية، قناة المرجعية السيستانية، من جهل وسخافة وتزوير وكذب بأقبح صوره. غدا أعرض لكم وبالوثائق، بالوثائق، أنا لا أحدثكم من دون وثائق، حديثي دائما مع الوثائق، مع الوثائق الحسية، لأنني أردت أن أختم الحديث بهذا المثال من أمثلة الدجل والكذب والتزوير والسفاهة والسخف والجهل، وهو أفضل ما تقدمه قناة المرجعية السيستانية، إنها قناة كربلاء الفضائية. قبل أن أودعكم، رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.